أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المعنى الثالث للولاية التشريعية، وهي التي سميناها بالولاية التشريعية التقنينية أو الولائية، حيث قلنا بأن المعصوم له الولاية في عملية التقنين، ذكرنا بالأمس المقصود من ذلك، وقلنا بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أو يوجد نوعان من الأحكام الشرعية. النوع الأول عبارة عن الأحكام الشرعية الثابتة الدائمة التي لا تتغير إلا بتغير موضوعها أو بطروع عنوان ثانوي عليها، مثل كثير من أحكام العبادات والمعاملات، أحكام تكليفية أو وضعية. النوع الثاني من الأحكام هي الأحكام المتغيرة وغير الثابتة، سواء كانت تلك الأحكام أحكام صادرة من الباري عز وجل، أو صادرة من النبي أو الأئمة عليهم السلام، أو النواب الخاصين أو العامين للمعصومين عليهم السلام. فهذه أحكام ماذا؟ أحكام أو تسمى بقوانين أو قرارات يصدرها الحاكم الشرعي حسب ما يراه من المصلحة أو المفسدة. ثم قلنا بأن بعض المعاصرين من علمائنا من قبيل السيد الشهيد الصدر وغيره من المعاصرين اصطلحوا على هذه المنطقة التي يحق للحاكم الشرعي إصدار حكم فيها، اصطلحوا عليها منطقة الفراغ. أي المنطقة اصطلحوا عليها منطقة الفراغ، وفي هذه المنطقة، ولذلك احنا اضطرينا إلى أن نتعرف على هذا المصطلح وما يعنون به، لأنه له ارتباطا قويا جدا لبحث ولاية الفقيه ولبحث نظام الحكم في الإسلام. هاي منطقة الفراغ، ماذا نعني بها؟ ثم وذكرنا تعريفا من قبل السيد الشهيد رحمة الله عليه، حيث عرف منطقة الفراغ بمنطقة أو المساحة المباحات الأصلية. المقصود من المباحات الأصلية يعني المنطقة التي ليس فيها إلزام، لا وجوب ولا حرمة. والمقصود بالمباح يعني ما ليس وجوب ولا ماذا ولا حرمة، فهو يعم حتى المستحب. والمكروه، والإباحة بالمعنى الأخص. فهاي المنطقة هي المسمات بمنطقة الفراغ عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. وقد ذكر قدس سره الشريف عدة أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المنطقة، وذكرنا البارحة المثال الأول واللي كان عبارة عن شنو كان؟ تذكرون المثال الأول؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الماء والكلى. زين، هناك مثال آخر، مثالين أو أمثلة أخرى أشار إليها قدس سره الشريف. بالي مثال، بالي مثال ثاني عبارة عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن بيع الثمرة قبل نضجها. بيع الثمرة قبل نضجها، في حين أن المعروف لدى الفقهاء جواز ذلك، ووردت فيه روايات كثيرة أنه يجوز بيع الثمرة قبل نضجها. فلماذا نهى النبي عن بيع الثمرة قبل نضجها مع أنه في الشريعة هذا شيء جائز، وهناك روايات دلت على ذلك؟ أنا أبيع الثمرة قبل أن تنضج، ما هو الإشكال؟ هل الثمرة قبل أن تنضج لا مالية لها؟ هل الثمرة قبل أن تنضج لا يمكن معرفتها؟ لا يمكن معرفتها. عرفت شلون؟ فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة قبل نضوجها؟ هذا ما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول عن الرجل يشتري الثمرة المسمات من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومته. لاحظوا، من أجل أنه يعني صارت فترة يجوز، يعني أقول كانت الثمرة تخرب وتهلك، فقبل أن تنضج، عندما يبيع الثمرة قبل أن تنضج، باع ثمرة قبل نضوجها بمليون دينار. زين، هذا المشتري ينتظر على ما تنضج الثمرة ويقتطفها ويستفيد منها أو يبيعها ويربح بها، وإذا بالثمرة ماذا؟ تهلك وتخرب، فصارت شنو؟ مشاكل. هذا يجي إلى البايع يقول له أريد فلوسي، أنا خسرت، ذاك يقول مو أنا بعت لك إياه، وهكذا. فصارت مشاكل. من صارت مشاكل؟ النبي شنو؟ منع من البيع، يعني قطعا للنزاع. لاحظوا، بيع الثمرة أساسا قبل نضجها أو بعد نضجها هو جائز لو مو جائز؟ هو داخل ضمن المباحات الأصلية. زين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع ذلك لأجل قطع النزاع. عرفت شلون؟ فولذلك هذا النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن نهيا شرعيا ثابتا، بل كان منعا منه بوصفه وليا للأمر لمعالجة النزاعات. عرفت شلون؟ هذا المورد الثاني. المورد الثالث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن إجارة الأرض، وفي بعضها التصريح بشمول هذا النهي لسورتي ما إذا كان ثمن الإجارة عن بعض الخراج أو عبارة عن النقود. فقد نقل الترمذي عن رافع بن خديج أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. لاحظوا، أنا عندي أرض زراعية، هاي الأرض الزراعية يجوز إيجارها أو لا؟ أن إلى الآن ماذا الناس تؤجر أراضيها للزراعة أو لا؟ تؤجر، زين، أو تؤجر بنقود أو بخراج الأرض. يعني يقول هاي الأرض مثلا تعال أنت ازرعها، الثلث إليك، النصف الحاصل إليك، يجوز له لا الآن؟ لكن النبي حرم ذلك، منع ذلك، قال: إما أن أنت تزرع صاحب الأرض أو تمنحها لغيرك بدون شنو؟ مقابل. هذا النهي ليس نهيا شرعيا ثابتا، وإلا أصل العمل ماذا؟ جائز. فلماذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا النهي قطعا كان نهيا ولائيا، يعني رأى مصلحة في ذلك. من جملة المصالح التي لعله رآها هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يحرك الزراعة في ماذا؟ في المدينة المنورة، يعني يكثر من الإنتاج. شلون يكثر من الإنتاج؟ أنا إذا عندي أرض، إذا أقدر أزرعها يقول أنت ازرعها، إذا ما أقدر أزرعها يقول لازم تعطيها لغيرك شنو؟ مجانا. ليش؟ لأن ذاك الغير إذا أخذها مجانا يتحمس أكثر، أولا لأن يأخذها، وثانيا شنو؟ لأن يعمل فيها، لأنه يكون الحاصل له جميعا. عرفت شلون؟ هناك فرق بين أنا أن أعمل في أرض ويكون أفرض مثلا نصف الحاصل لي، والنصف الآخر شنو؟ لصاحب الأرض. هذا لا ما يكون دافع قوي للإنسان بالعمل والزرع مثلا. أما إذا الحاصل والناتج من الأرض يكون كله لي، بطبيعة الحال شنو؟ يكون الدافع للعمل قويا وشديدا. فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ هذا الأمر، ولذلك ماذا؟ قال لهم: إما أن يزرعها صاحب الأرض أو يمنحها لغيره مجانا. زين، فهذه موارد لتدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما يسمى بمنطقة الفراغ، وكذلك ما تقدم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أنه وضع الدينار والدينارين على شنو؟ على الخيل، على الخيل العتاق ماذا وضع في كل عام؟ دينارين. وعلى الخيل غير العتاق ماذا؟ البرذون، وضع ماذا؟ وضع دينارا واحدا. هذا الوضع بناء على بعض الآراء ماذا كان؟ كان عبارة عن ضريبة مؤقتة في زمان من الأزمان. وكذلك قرأنا عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام من وضع الخمس على الأرض، وضع الخمس على الأرض في سنته هذه، يقول سنة 2020، لا 220، استغفر الله، 220 هجرية. زين، سنة 220 هجرية طالب شيعته ماذا؟ بالخمس. هذا الخمس في تلك السنة من الأرض بالخصوص شنو هو؟ هو يعتبر حكما ولائيا في منطقة الفراغ. فهذه أمثلة لذلك. نرجع إلى ما عرف به منطقة الفراغ. لاحظوا، إحنا تقدم عن السيد الشهيد تعريف منطقة الفراغ بالمنطقة المباحات الأصلية. زين، والشيخ الفياض حفظه الله تبعا للسيد الشهيد أيضا نجد أن له تعريفا لمنطقة الفراغ بما يشبه هذا التعريف. الشيخ الفياض عنده كتاب أو كتيب بعنوان الأنموذج في منهج الحكومة الإسلامية، في بيانه للعنصر الثالث من عناصر الحكومة الإسلامية يقول: حدود منطقة الفراغ وصلاحيات الفقيه للتشريع فيها بعنوان ثانوي. زين، العنصر الثالث يقول: حدود صلاحيات الفقيه للتشريع، إن من مميزات الدين الإسلامي كشريعة عامة للبشر ولجميع الأزمنة والأمكنة ومنهج خالد يواكب العلم والتطور نحو الأفضل. يقول من مميزات الدين الإسلامي شنو هو؟ هو أن ترك في هذه الشريعة منطقة فراغ، وهي شنو منطقة الفراغ؟ الرقعة الخالية من النصوص التشريعية في الكتاب والسنة، وهي منطقة المباحات الأصلية، وهي عنصر ثالث في الإسلام، وهو العنصر المتحرك غير الثابت في الشريعة المقدسة. لاحظوا، عرفها بمنطقة المباحات الأصلية. زين، طبعا في عبارته دام ظله تسامح، يقول: وهي الرقعة الخالية من النصوص التشريعية في الكتاب والسنة. منطقة المباحات الأصلية مو دائما خالية عن النصوص في الكتاب والسنة، أحيانا الكتاب والسنة يدلان على الإباحة في تلك المنطقة، فليست منطقة خاليا من النصوص. الصحيح هو هذا التعبير، أن منطقة الفراغ منطقة المباحات الأصلية، يعني الأمور المباحة لعامة الناس. هاي الأمور المباحة لعامة الناس يأتي ولي الأمر ويتدخل لكي يجعل تلك الأمور إما واجبة عليهم أو محرمة عليهم تبعا للمصلحة التي يراها. زين، ومثالها ما تقدم عن النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا في زماننا هذا أيضا يمكن لك التمثيل بعشرات بمئات الأمثلة التي نعيشها في حياتنا اليومية أو في عصرنا هذا. مثلا صاحب السيارة هو حسب الأدلة الشرعية الأولية صاحب السيارة يحق له المرور من هذا المكان، من هذا الفرع أو من الفرع الآخر، من هذا الشارع يمينا أو ماذا يسارا وشمالا. هو هذا شارع مفتوح ليس ملكا لأحد، وأنا سيارتي ملكي، فأريد أن أسير شنو بهذا الاتجاه أو عكس الاتجاه. هذا بالعنوان الأولي، جائز أو غير جائز؟ جائز جائز. ولكن يأتي الحاكم الشرعي أو على خلاف السلطة التشريعية بإمضاء من الحاكم الشرعي يأتي ويقرر أنه لا يجوز لك ماذا السير المعاكس، أو لا يجوز لك المرور من هذا المكان، أو لا يجوز لك السير إذا شنو إذا كانت الإشارة حمراء في الدوار أو في ماذا في التقاطعات. وهكذا تجدون عشرات القوانين ماذا المرورية. هاي القوانين المرورية هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن تقييدات في منطقة ماذا الفراغ. واضحة الفكرة؟ عبارة عن تقييدات. انت من تطلع طبعا في بعض البلدان تشديد اكثر من العراق، يقول لك أنت إذا تريد أن تسير وتسوق السيارة لابد من ربط حزام الأمان. خل ربط حزام الأمان هو شنو؟ هو من بالعنوان الأولي مباح له، جاء واجب، هو مباح. أربط أو ما أربط؟ يقول لا، إذا تريد تسوق السيارة لابد أن شنو تربط حزام الأمان. شرع قانونا، وإذا لا تربط فتغرم. زين، فإذا هذه وهكذا إذا أتيت إلى الزراعة تشوف أكو تقييدات ما شاء الله لكيفية الزراعة ولزمان الزراعة. زين، وتجي إلى الصناعة هم أكو، تجي إلى الصحة، تجي إلى التعليم مثلا. الآن مثلا في كثير من البلدان شنو؟ أكو تعليم إجباري، تعليم إجباري، مع أنه الإنسان هو حر، يريد أن يتعلم يريد أن لا يتعلم، يقولون لا لابد أن تتعلم. زين، فإذا هذه المناطق هي المسمات بالمناطق المباحات الأصلية التي تتحول إلى إلزامات وجوبية أو تحريمية لأجل المصلحة التي يراها الحاكم أو السلطة التشريعية الممضاة من قبل الحاكم الشرعي. زين، طبعا الشيخ الفياض ذكر ضرورة وجود منطقة فراغ وإملائها من قبل الحاكم الشرعي، ذكر ضرورة وذكر عدة عوامل لهذه الضرورة. العامل الأول يقول إن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة أبدية متكاملة. زين، لابد أن تكون هذه الشريعة خالدة. العامل الثاني يقول إن الحكومة الإسلامية التي شكلت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبيده المباركة حكومة بسيطة كانت بكافة أجهزتها وأركانها، ومن الواضح أن تلك الحكومة لا تغني في الوقت الحاضر. الحكومة التي شكلها وقنن لها ما كان أكو لا مواصلات، لا نقل، لا تعليم، لا صحة، لا خارجية، لا داخلية، مو شيء. إلا بنحو بسيط جدا. فهل يمكن لنا أن نتقيد بتلك القوانين التي صدرها النبي؟ يعني في زماننا نبقى على الإباحة بمساحاتها الواسعة؟ هذا لا يمكن. عرفت شلون؟ وقد قلنا في العامل الأول ماذا؟ أن الحكومة، أن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة. العامل الثالث أنه لا يمكن وضع نظام ثابت كنظام العبادات طول التاريخ وفي كل عصر وإلى الأبد. نظام ثابت ما يمكن. نظام ثابت شنو؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن الحياة تتطور، التعليم يتطور، الصحة تتطور، النقل، مرور، وهكذا كل شيء يتطور. كيف يمكن ماذا؟ وضع نظام ثابت إلى يوم القيامة. العامل الرابع يقول إن الله تعالى جعل ولاية الأمر للأئمة عليهم السلام بعد النبي الأكرم وفي زمن الغيبة للفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية، ومن الطبيعي أن ولي الأمر مسؤول ومكلف من قبل الله تعالى بتشكيل الحكومة على أساس مبدأ حاكمية الدين إذا كانت الظروف ملائمة والعوائق والموانع غير موجودة. زين. العامل الخامس أنه لا يسمح لولي الأمر أن يتصرف في الأحكام الشرعية الإلزامية المجعولة في الشريعة المقدسة. ولي الأمر مو من حقه أن شنو يغير الأحكام الإلزامية. الربا يحلله، الخمر شنو يحلله، الصلاة شنو يقول غير واجبة، مو من حق ذلك. زين. وهذه العوامل، يقول هاي العوامل الخمسة تتطلب من الشارع ترك منطقة فراغ في الشريعة الإسلام المقدسة وإعطاء صلاحية واسعة لولي الأمر فيها للتشريع بعنوان ثانوي في حدود هذه المنطقة. عرفت شلون؟ يعطي صلاحية بتشريع الأحكام في حدود هذه المنطقة. فلاحظوا الشيخ الفياض شلون يدل، يستدل على وجود منطقة الفراغ. يقول الشريعة الإسلامية ماذا؟ أبدية. والحكومة التي شكلها النبي صلى الله عليه وآله والدولة التي تشكلت في زمن النبي دولة كانت ماذا؟ بسيطة. عرفت شلون؟ مقارنة بالدول المعاصرة الآن. زين. فإذا لا يمكن ماذا؟ تطبيق تلك الدولة التي شكلها على زماننا هذا. فلا بد أن شنو؟ فلا بد أن يكون هناك منطقة فراغ، وهي منطقة المباحات وليست الإلزاميات. منطقة المباحات، في هذه المنطقة، منطقة المباحات، الشارع المقدس أعطى صلاحية الحكم فيها تبعا لمقتضيات الزمان والمكان وللمصلحة العامة. أعطى الصلاحية لمن؟ لولي الأمر بأن يحكم في هذه المنطقة مراعاة للمصلحة العامة. واضح الفكرة؟ زين. مثلا اي إيه كضريبة، إيه ليش؟
كأمر واجب.
إيه إيه إيه. يعني طبعا هذا يتبع صلاحية الفقيه والرأي في ولاية الفقيه، وهذا هو بحثنا. الرأي الذي يذهب إليه بعض الأعلام أنه الفقيه له نفس صلاحية المعصوم إلا ما خرج بالدليل. فكما أن الإمام المعصوم له حق أن يأخذ الضريبة خمسا أو سدسا أو عشرا مثلا، الفقيه أيضا له هذه الصلاحية. أي؟ طبعا إحنا كلامنا مو في الفقيه الآن، إحنا كلامنا في المعصوم، إحنا كلامنا في ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بعده في منطقة الفراغ إن صح التعبير. زين، هذا إذن لاحظوا هذا تعريف لمنطقة الفراغ لدى السيد الشهيد والشيخ إسحاق الفياض. لكن أستاذنا السيد علي أكبر الحائري حفظه الله تعالى ورعاه، أستاذنا في السطوح وفي الأصول عنده بحث، عرف منطقة الفراغ وبحث منطقة الفراغ بحثا فيه نحو من التفصيل، ومن الجدير الاطلاع على بعض ما ورد فيه مهم. بالي احنا بالي وما تطرق إليه طبعا من بحث منطقة الفراغ وتعريف هذه المنطقة طبعا يختلف عن تعريف أستاذه السيد الشهيد والشيخ الفياض، يختلف نوعا من الاختلاف، وهو يتناسب مع ما بيناه نحن. لاحظوا يقول في هذا البحث بلي هذا في رسالة التقريب العدد 11، هاي مجلة رسالة التقريب بين المذاهب العدد 11، هناك هذا البحث موجود. في تعريفه لهذه المنطقة يقول بالي. لاحظوا يقول المقصود بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي تلك المساحة من الأمور والقضايا التي تركت الشريعة الإسلامية حق التشريع فيها لولي الأمر أو للسلطة التشريعية العامة بالتخويل أو بالإشراف من قبل ولي الأمر لكي يصدر فيها الحكم المناسب للظروف المتطورة بالشكل الذي يضمن الأهداف العامة للشريعة الإسلامية. لاحظوا ما عبر عن منطقة الفراغ بمنطقة المباحات الأصلية، بل ماذا عبر؟ المساحة من الأمور والقضايا التي تركت الشريعة الإسلامية حق التشريع فيها لولي الأمر. حق التشريع فيها شنو؟ لولي الأمر أو للسلطة التشريعية العامة بالتخويل أو بالإشراف. على كل زين، لاحظوا كل يعني دخل في معنى منطقة الفراغ كل الموارد التي يحق لولي الأمر التشريع فيها لا لغيره. عرفت شلون؟ بعد مباحات أصلية أو غير مباحات أصلية، ونحن البارحة أشرنا إلى هذا الأمر وقلنا بأنه ولي الأمر يتدخل إما في بالحكم إلزاما في المناطق في المباحات الأصلية أو يتدخل فيما هو من شأنه التدخل فيه وليس من المباحات الأصلية لعامة الناس، مثلا قرار الحرب، قرار الصلح، كيفية التعامل مع الأسرى وأخذ الأسير والغنائم ونحو ذلك. القيام بل كل تقريباً جل أو قل أو كل ماذا؟ الأمور الحسبية راجع إلى من؟ إلى ولي الأمر. إقامة القيم على الأيتام والأوقاف والتصرف في مال الميت الذي لا وارث له، وهكذا عشرات الموارد. زين، هاي الموارد ليست من المباحات الأصلية، مو مباحات أصلية. قرار الحرب مع العدو، الحرب الماذا؟ الابتدائية أو الجهاد الابتدائي. هذا الجهاد الابتدائي أصلا ليس تكليفي أنا كمكلف، وإنما تكليف من؟ الحاكم أو الولي، هو يقرر. زين، فهذا الذي ذكرناه يدخل في تعريف السيد علي أكبر الحائري، ويضيف سماحته بالي في بحثه عن مجالات منطقة الفراغ، مجالات منطقة ماذا؟ الفراغ. المجال الأول طبعا لنا نقاش في هذا المجال الأول. المجال الأول مجال تشخيص الموضوعات الدخيلة في الأحكام الثابتة التي شرعها الإسلام. تشخيص الموضوع، مو تتذكرون قلنا موضوع أحيانا موضوع عرفي يشخصه المكلف بنفسه، مثل الماء، مثل الدم، مثل وهكذا الخمر. أكو موضوعات مستنبطة يقوم بتشخيصها من؟ الفقيه أو الولي بشكل عام. هذا المجال الأول هو مجال تشخيص الموضوعات. المجال الثاني مجال تشخيص الأهم عند التزاحم بين الأحكام الإلهية الثابتة. هذا التزاحم، كما إذا وقع التزاحم بين الجهاد الواجب أو دفع العدو الغاشم وبين الانتهاء عن بعض المحرمات كاجتياز الأرض المغصوبة وإتلاف ما لا يرضى به صاحبه. هذا تزاحم يصير بين الحرمة وبين الوجوب، فهنا من الذي يقرر أن يقدم أحد المتزاحمين على الآخر؟ هو من؟ هو الولي. هذا المجال الثاني. المجال الثالث مجال المصالح الطارئة في دائرة المباحات، فإن التصرفات التي لم يرد فيها تكليف إلزامي ثابت من قبل الشريعة الإسلامية لا نفيا ولا إثباتا قد تحدث فيها مصالح وملاكات طارئة وفق الظروف والملابسات التي تمر بالأمة الإسلامية، بحيث تستدعي الالتزام بسلوك معين، مثل الالتزام بسلوك معين في المرور، في التعليم، في النقل، في المواصلات، في كل شيء والأمثلة. ففي مثل ذلك يحق لولي الأمر أن يحكم بالالتزام بذلك السلوك حفظا لتلك المصالح والملاكات. هذا المجال الثالث هو الذي خصه السيد الشهيد في كتابه اقتصادنا، وهو الذي أشار إليه الشيخ الفياض هنا. زين، أما المجال الأول والثاني فهو يعني من إضافات السيد علي أكبر الحائري حفظه الله تعالى. عرفت شلون؟ ونحن عندما نتحدث عن الولاية التشريعية التقنينية طبعا نقصد ماذا؟ كل هذه المجالات، كل هذه المجالات كما بينا. على أي حال إن شاء الله تتمت البحث هذا تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.